الا بالله. العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. وعلى جدك وأبي وأمك وأخي والمعصومين بني. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. أنا زينب مثلي إذا قيل كربلاء. وزين عباد الله أعلام مراجعه. وإن فؤادا لا يذوب لذكره حرام عليه المكر بين الأضالع. وإني أريح العين للدمع والبكاء ولولا ما كانت حلالا هواجعي. وإني لأبكيكي ولست بطامعين وإن كان ذخري يوم عشري وشافعي. وإن كان حالي بعد ألف كما ترى فما حال من عاشت بتلك المصارع. وما حالها والنار تسري بخدرها ورحل أخي غاب بين ميت وضائع. وما حال غاوى الجيش ينهب ضعنها ويسلب لؤما طاغرات مقانع. وما حال غاوى القوم ترمق وجهها فتصرخ يا عباس حصني ومانعي. ما أدري تتحمل لو لا. وما حال غاوى الشمر يلغب متنغا وما حال غاوى الشمر يلغب متنغا وما حال غاوى الصبط بين التنازع. صاحت أنا دغري تبدل عقب عزي في زماني بالأغل والأولاد والأخوة رماني. يا ليت خلاهم وان الحرمة فنا عتب على اللي جابني من أرض المدينة. يا وحشة الدنيا علينا بهالعشية من قلة الوليان وخيام أنا مدري أنا بالليل وش يجري عجل علينا يا علي عجل علينا. اللي عليه الشمس غابت وقت لطلوع أمست من البلوى وغيمة حنية تضلو تعاين على العسال راس حسين مرفوع كل ما جذبت والناس زرق لغب عينه. وذكرت عز وياه في عز وحشيمة مظلل على اهله ابو علي صاير على اهله ابو علي والغرب خيمة مظلل على كم أرملة وكم من وتكسر الصيوان بس ما راح أخول لوني غريبة أجنبية ونسب مالي. هذه زينب تقول لولي غريبة وأجنبية ونسب مالي، وأنا معاكم تتركوني بغير موتك يا ابو السجاد والله دهش. امشي بلي اقناع ما ترضى، اللي عليه الشمس غابت وقت الطلوع، امست من البلوى وغيمه حنيه ضلوع، تعاين على العسال راس حسين. كل ما تجر والنام يدير الغاب عينه. ولكنما الأمر لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، العلي العظيم والعاقبة للمتقين. في الكافي أن سيدنا وإمامنا الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام قال إنا لله حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة، وأما الباطنة فالعقول. هذه الرواية العظيمة تبين أن البناء الفكري الشامل، وأن خارطة الهداية الكاملة للإنسان تتم بأمرين: الأول اتباع هدي الوحي، والثاني اتباع إدراكات العقول. ويقول الإمام الكاظم سلام الله عليه في وصية أخرى أو رواية أخرى: إن الله أتم للناس الحجج بالعقول. فالرسول المنذر والرسول المبلغ والرسول المبشر عبارة عن رسولين: رسول من خارج الإنسان، رسول نبي إمام، ورسول من داخل الإنسان وهو
هدي العقول وإدراكات العقول. وبين أمير المؤمنين سلام الله عليه التكامل والتشاهد والتعاضد في رسم هداية الإنسان بين الوحي والعقل في قوله في واحدة من غرر نهج البلاغة: فبعث فيهم رسلا وواتر إليهم أنبياءه يستأذنهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسيا نعمته ويحتج عليهم بالتبليغ ويثير إليهم دفائن العقول. فالوسيلة التي يخاطبها الرسول في الإنسان هو العقل، إدراكات العقل. وإدراكات العقل إذا كانت سليمة فلن تستوحش ولن تستغرب من تعاليم الوحي. وإذا وجدت عقلا كما الآن في كثير من الناس لا يقبل براهين النبوة ويظن أن عنده برهان عقلي على رفض الوحي، وفي الحقيقة هذا ليس برهان عقلي وإنما هو عقل منكوس، عقل قد عبث في إدراكاته، تشبع بالأفكار الباطلة والثقافات الملتوية والملوية، فصار يظن أن دفع ورافض تعاليم الوحي هو من صميم العقل وحرية العقل. إذن العقل السليم صاحب الإدراكات غير المعبوث فيها لابد أن يتقبل هدي الوحي. الإمام الصادق عليه السلام يوما من الأيام عرف العقل. ما هو العقل؟ إجابة على هذا السؤال أن كل عقل سليم في إدراكاته يستقبل هدي الوحي، وإذا عبث فيه أساساً هو ليس بعقله. صادق عليه السلام يقول: العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. فوقف إليه رجل قال: يا ابن رسول الله، والذي في معاوية ما هو؟ إذا كان العقل يؤدي إلى عبادة الرحمن واكتساب الجنان، معاوية كان داهية، هذا ماذا تسمي؟ فقال عليه السلام: التفت، إنها النكراء، إنها الشيطنة، وهي شبيهة بالعقل وليست بعقله. كل من يرفض هدي الوحي بحجة أن عندي برهان عقلي يظن أن عنده عقل، وهذا شبيه بالعقل وليس بعقل. التقبل والاتفاق والتسالم مع هدي وتعاليم الوحي أمر حتمي إذا تحقق أمران. الأمر الأول أن تعطي الآخر وحيا حقيقيا، أن تعطيه معرفة وحيانية حقيقية وليست مزيفة. والأمر الثاني أن يكون القلب السامع لتلك المعرفة سليما معافا عن الابتلاء بالأفكار التغريبية والأفكار التخريبية. يقول كلمة مهمة إلى فقيه البحرين الكبير شيخ يوسف البحراني في حدائقه، يقول: لا ريب في أن العقل الصحيح والفطري حجة من حجج الله، ولا ريب أنه سراج منير، بل هو شرع من داخل الإنسان، كما أن الذي يأتي به النبي شرع من خارج الإنسان. يعني نفس العقل السليم في الإنسان هو شرع، هو دين. لكن بعد ذلك يقول: لكن قبل أن تعبث به الأفكار الباطلة، وقبل أن يصاب بالعصبية وحب الجاه وغيرها وغيرها من المسائل الأخلاقية الكاسدة التي تبطل العقيدة. إذن فالإمام عليه السلام يبين لنا هذه الحقيقة، أن خارطة طريق الإنسان تتكامل من خلال هدي الوحي وهدي العقل. فلو أن إنسانا تخلى عن العقل واكتفى بهدي الوحي لا يستطيع أن يصل، ولو عكس اعتمد على هدي العقول وقال أننا لا نحتاج إلى وصاية على عقلنا من خارجنا، فالعقل لوحده لا يستطيع أن يصل. شوفوا، هناك كلمة قيمة جدا لعلماء الكلام، كلمة مهمة، يقولون: إن الأحكام الشرعية ألطاف للأحكام العقلية. شلون يعني الأحكام الشرعية ألطاف في الأحكام العقلية؟ هذه الكلمة يمكن أن تفسر بتفاسير متعددة. تفسير الأول: أن مسيرة الشرع، يعني مسيرة الوحي وتعاليمه، ومسيرة العقل واحدة، ولكن العقل قادر على أن يصل بالإنسان إلى منتصف الطريق، وبعد منتصف الطريق يعجز، يحتاج إلى ماذا؟ إلى معين، يحتاج إلى هادي، إلى مبصر، بتعبير علماء الكلام يحتاج إلى لطف. من الذي يلطف به؟ التعاليم الشرعية الوحيانية. فالتعاليم الشرعية لطف في الأحكام العقلية، يعني العقل عنده أحكام لكن هذه لا توصل إلى نهايات الطريق، وإنما إلى أوله إلى أواسطه، ثم تعلن عجزها. ويمكن أن نفسر هذه الكلمة بتفسير آخر. شنو معنى الأحكام الشرعية ألطاف في الأحكام العقلية؟ يعني أن العقل لو كشف له عن فلسفات وأسرار وملاكات الشريعة لقبلغ، لأن العقل يدور مدار فلسفة الأشياء، متى يقول ينبغي ولا ينبغي؟ إذا اكتشف الفلسفة، إذا اكتشف علة الأشياء، إذا اكتشف باطن الأشياء. العقل لو اطلع على الأسرار التي دعت الوحي للحكم بتلك الأحكام لوافق عليه، ولأنه لا يطلع، أو بتعبير أصح لأنه لا قابلية له على الاطلاع، فماذا حصل؟ لطف به الشارع فأعانه وتمم مسيره بالأحكام الشرع. ولذلك عندهم أيضا كلمة أخرى يقولون الأحكام الشرعية أو الأحكام العقلية تكوينية، لكن كشف عنها العقل. أنت الآن واحد زائد واحد ساوي كم؟ اثنين. هذا أمر تكويني أو ليس كذلك؟ أمر تكويني حقيقي. الحكم العقلي أمر تكويني كشف عنه العقل. الحكم الشرعي أيضا أمر تكويني، لكن العقل لا يستطيع أن يكشفه. من الذي يكشفه؟ يكشفه الوحي والشرع. إذن فالعقل والشرع يقودان مسيرة البشر، لكن هنا دعونا نتأمل جيدا. الإمام عليه السلام لما بين الحجة الظاهرية والباطنية قال الحجة الظاهرية الرسل الأنبياء الأئمة. سؤال، هل نحتاج إلى الأئمة مع وجود الأنبياء؟ لماذا لا نقول الوحي الذي يمثله الأنبياء مع هدي العقول يوصلان الإنسان إلى نهاية المسير؟ ليش ما نقول هذا؟ لماذا لازم نبي معه إمام؟ أو نبي يحمل الجنبتين نبوة وإمامة؟ تفتوا جيدا، شوفوا هذا برهان على ضرورة الإمامة لقيادة مسيرة البشر، لكن برهان تحليلي عقلي. تعال معنا، النبوة شنو معنى النبوة؟ النبوة يعني التنبؤ وكشف الحقائق، رؤية الحقيقة. وظيفة النبي أن يريك الحقائق على ما هي عليه. الإمامة لماذا؟ الإمامة القرآن عرفها فقال يهدون بأمرنا. فإذا النبوة تكشف الطريق، لكن من الذي يأخذ بالإنسان من أول الطريق إلى آخر الطريق؟ النبوة، الإمامة، القيادة. لو قلت علماء الكلام فرق لنا بين النبوة والإمامة، يقول النبوة تريك الحقائق على ما هي عليه، الإمامة إذا أطعتها تسير بك من درجة الصفر إلى معانقة الحقائق، سمونها الهداية. تعال معنا إلى العقل. العقل أيضا فيه هذا التلوين، هذا التعدد. العلماء قالوا العقل عقلان، كل واحد فينا عقله له درجتان. الشق الأول من العقل يسمونه القوة النظرية، والشق الثاني يسمونه القوة العملية أو العقل العملي والعقل النظري. شنو وظيفة العقل النظري؟ قالوا العقل النظري يريك الحقائق، يقول لك هذا حقيقة، هنا تصور، هذا ينتسب لهذا، يكشف لك الحقيقة. أما العقل العملي فهو ذلك العقل الذي في الإنسان يقول له العقل النظري كشف لك حقيقة عالية فينبغي لك أن تؤمن. العقل النظري كشف لك أمرا فاسدا فينبغي أن لا تفعله. إذن العقل النظري يكشف الطريق، العقل العملي شو يقول؟ تحجوا، يقول افعل أو لا تفعل. هذان عقلان مو عقل واحد. احنا ربما الناس البسطاء لا يتأمل لا يتصور لكنهم عقلان. ولذلك احيانا في بعض الناس يتعطل العقل العملي ما يتعطل العقل النظري، لان هؤلاء عقلان. التفت معي جيد، اذا كان العقل العملي يكشف الحقائق، فمن الذي إذا كان العقل النظري يكشف الحقائق، فمن الذي يلطف ويعين العقل النظري في كشف الحقائق؟ النبوة. لماذا؟ لأن النبوة وظيفته ماذا؟ كشف الحقائق، رؤية الحقائق. وإذا كان العقل العملي يقول لك افعل ولا تفعل، يعني شنو افعل ولا تفعل؟ يعني عانق الحقيقة، اذهب إلى الحقيقة أو لا تذهب للمفسدة. فمن الذي يعين العقل العملي في الذهاب للهداية وفي الإحجام عن الضلالة؟ منو؟ الإمام. إذا نفس العقل إذا حللنا ماذا يقول؟ يقول إذا أردتم أن تلطفوا بي أن تعينوني، ها، عينوا لي نبيا يساعدني في كشف الحقائق، وعينوا لي إماما يأخذ بيدي من معرفة الحقيقة لمعانقة الحقيقة. تلتفتون لولا؟ قد يقول قائل هذا المعنى الذي طرحتموه أن خريطة هداية الإنسان بالعقل بهدي العقل وبتعاليم الوحي أمر واضح، ما هو الجديد؟ الجديد أن الفكرة اللي اليوم تشاع، طبعا كانت تشاع في ما سبق فكرة واضحة البطلان، ولذلك لا تنطلي على المؤمنين، أن العقل وحده يهدي ويوصل. لا، الآن هناك مكيدة معرفية يقول لك إذا أردت الهداية والبصيرة خذ بأحكام العقل مطلقا وخذ بجزء من الوحي دون الجزء الآخر. كيف يعني؟ قال يعني إذا أردت خريطة هداية عليك بالعقل والقرآن، والقرآن كل الوحي أو جزء الوحي؟ بتعبير آخر، القرآن هو الوحي المبسوط والمفصل أو الوحي المجمل؟ فإذا طرحت الأحاديث عن القرآن يعني صارت مسيرة اهتداء البشر بالعقول المطلقة وبجزء مجمل من الوحي. وإذا استطاعوا أن يفككوا بين الحديث والقرآن واستقلوا بفهم القرآن بالعقول استطاعوا أن يقضوا على مسيرة الإيمان والهداية، يتكون شرع جديد. ماذا فعلوا؟ جاءوا، والآن المكيدة، التفت معي جيدا، ها، أولادنا شبابنا اللي يكررون بعض الألفاظ التي يسمعونها بعنوان الثقافة لابد أن تلتفتوا جيدا. المكيدة اليوم ليس استهزاء، مجرد استهزاء بعقائد الآخر، لا، المكيدة اليوم في صيغة قالب علمي يكيد لك في عقائدك ولكن في صيغة ماذا؟ في صيغة علم. يقول لك إن الحديث مبتلى بآفات وعلل كثيرة، هذه العلل والآفات تسقطه عن الاعتبار. عليك أن تزغد في الحديث، بل بعضهم أعلنها صريحة وقال لا تتثقفوا دينيا من جهة الحديث. إذا تتثقف في الدين من جهة الحديث أنت دينك وعقيدتك ليست بصحيح. ماذا نفعل لكي تكون مثلا عقيدتنا سليمة وصحيحة؟ يقول القرآن والعقل. وأقول لكم أن المشكلة أكبر من مجرد إشكال. يعني أحيانا واحد عند إشكال يذهب إلى أروقة العلم والبحث يطرح الإشكال، وهذا جيد ومهم ونافع. الذي فعله بعضهم هو إذاعة الإشكالات التخصصية على أذهان العوام، أذهان الناس. أعلن أن الحديث مبتلى بعلل، والحديث في إسرائيليات، والحديث فيه وضع كثير وفيه دس، وقرأ رواية روايتين فيهما إشكال، فماذا فعل؟ أعطى عقول الشباب ثقافة أن هذه ميزة كل الحديث. وصار اليوم بعض أبنائنا يردد هذه الرواية إسرائيلية لو لا، هذه الرواية مدسوسة أو ليست بمدسوسة. أنا أقول لك العلماء اليوم، علماء الخطباء المبلغين في ربك معرفية. تدري لماذا؟ لأن لما أن تثير إشكال تخصصي وينطلي على جيل الشباب المثقف بثقافة بسيطة، لا يمكن للعالم أن يدخل معهم في بحث طويل عريض ذي مقدمات لكي يشرح لهم المطلب الحق، لا يمكن. يعني أنا أعطيك مثال واضح. الآن لو واحد أشاع أن إشاعة على الأطباء الجراحين قال أن عملهم مثلا غير مجدي غير صحيح، هل يستطيع الأطباء أن يدخلوا كل الناس إلى غرف العمليات حتى يرون ويشهدون أن عملهم صحيح؟ لا يستطيع. ماذا يفعل الطبيب؟ يبين المسألة إجماليا، وأنت عليك لثقتك بأنه من أهل العلم والخبرة أن تعتقد به، لا تعتقد بذلك الضال أو بذلك الذي يشيع الإشكالات المعرفية. هنا أيضا أنت لو ترسل لأي فقيه سؤال يخص هذه المطالب المعرفية التخصصية العميقة، الذي سيفعله لك أنه يعطيك جواب إجمالي، وقد تظن أنت أن هذا الجواب الإجمالي لا يكفي، والحال أنه غير قادر على بسط علوم تخصصية ذات مقدمات طويلة لكل أحد. إذن على الشباب أن يكونوا بين خطين، اطلب المعرفة وجواب الإشكال، لكن إذا وجدت أن الجواب يتوقف على مقدمات تحتاج إلى علم غزير وتحتاج إلى تخصص، عليك بثقتك بأكل الخبرة بذلك العالم أن تتيقن أن الحقيقة هي هذا. يعني أن يكون الوضع برزخي بين طلب المعرفة وبين التقليد الممدوح. ولا أحد من الشباب يقول لا أنا لا أستطيع أن أقلد، أنت كل حياتنا تقليد، وإلا أصول الحياة الاجتماعية تبطل. أنت لما تسلم نفسك للطبيب تعرف تفصيلا ماذا يفعل ولأي شيء وصف لك هذا الدواء، تفعل هذا أو لا؟ تعلم إجمالا ما الذي يجري، وإلا اطمئنانك بقول الطبيب يعتمد على التقليد الممدوح لرجل من أكل العلم والموثوق بخبرته. تعالوا معنا نسأل هذا السؤال: ما طرحوه وما أشاعوه من شبهات على الحديث، وبالأخص التراث الشيعي الحديث؟ هل هو يفصح عن مشكلة حقيقية في التراث الشيعي، أم أنها مبالغات معروفة الغرض، أو أنها إشكالات لأناس غير عارفين بمراحل تطور الحديث ومراحل تدوين التراث الشيعي؟ أيهما؟ طبعا هنا لابد أن أقول لكم في البداية إن الإشكال على التراث الحديثي بدأه المتنورون المثقفون من أبناء السنة على صحاحهم الحديثي. أول من أشكل على التراث المثقفين السنة على المراجع الحديثي، ثم انتقل الإشكال من ذلك المذهب إلى وين؟ إلى الشيعة. يعني صار أبناءنا اليوم المثقفون منهم الذين يسمعون ثقافات متعددة، صاروا يشكلون على حديث الشيعة كما يشكل الآخرون على حديث. وهنا أشير لمغالطة مهمة، وهي أن المساواة بين حديث الشيعة والسنة في العلل والشبهات والإشكاليات أمر مجحف وظالم. المساواة أمر ظالم جدا. لماذا؟ أنا أذكر سبب. السبب الأول إن حديث السنة ومن أول يوم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله حظي برعاية وتبني السلطات السياسية، رعته احتضنته، ومعلوم أن الأمور إذا وقعت تحت إشراف السياسات والحكومات الظاهرية السياسية ستتلون بحسب ماذا؟ بحسب المصلحة. في المقابل حديث الشيعة لم يحتضن من قبل السلطات، وإنما عاش في ظل الإرهاب والخوف والتكالب المذاهب، وهذه خصوصية لحديث الشيعة على حديث السنة. السبب الثاني وهو المهم أن المرجعية العادلة لأهل البيت عليهم السلام كانت دائما وأبدا ترعى هذا الحديث الشيعي من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى قرون متعددة. يعني الحديث تحت إشراف المرجعية الشيعية المتمثلة في أكل البيت، وعلى مبانينا نعتقد بعصمة الإمام والمرجع الديني بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، أليس هذا يعطي الحديث الشيعي خصوصيته ويعطيه ثقلا ويعطيه صحة؟ فمن الإجحاف الكبير الآن نقول كما أن حديث الآخرين في إشكاليات، حديثنا أيضا في إشكال. تعال معنا نعدد هنا بعض، طبعا أنا لا أنفي في كل المراحل وجود الوضع، لا لا أنفي في كل المراحل من أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وما بعد ذلك، الحركة الوضع كانت نشطة جدا. ابن أبي العوجاء لما أرادوا أن يقتلوه وتيقن بقتله قال: أما والله لو قتلتموني فإني وضعت 4000 حديث أحرم فيها الحلال وأحرم فيها الحلال وأحلل فيها الحرام، وفطرتكم في يوم صومكم وصومتكم في يوم فطركم. وجود حركة الوضع النشطة أربكت الحديث عند المسلمين، لكن رعاية المرجعية الشيعية المعصومة للحديث جعلت له خصوصية على سائر أحاديث المسلمين. السؤال: ما هي هذه العلل التي طرحوها على الحديث؟ احنا نتكلم عن الحديث الشيعي. أنا بتحكى سريع وبختصر حتى لا يدركني الوقت. أولا قالوا: لماذا لم يعقد أو يأمر النبي صلى الله عليه وآله بعقد لجان لتدوين الحديث؟ ولماذا لم يفعل أمير المؤمنين عليه السلام؟ ولماذا لم يفعل الحسن؟ اعطونا دليلا على أن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة كانوا يعتنون بتدوين الحديث، لأن إذا ما كانوا يعتنون بتدوين الحديث هذا معناه أنهم لا يريدون للحديث أن يثبت وأن يكون ثقافة المسلمين. السؤال الثاني: الوضاعون والمدلسون كثيرون، فماذا تفعلون في أحاديث، ماذا تفعلون في أحاديث أصيبت بهذه الآفة؟ الأمر الثالث: الخلافة الأولى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أمرت بالأحاديث، أو قل منعت تدوين الأحاديث وأمرت بالأحاديث الموجودة فأحرقتها. هذه كلها آفات عانى منها الحديث، فأنتم ماذا تفعلون في حديث لقوا هذه المعاناة؟ أولا التفت معي جيدا، لو سلمنا أنه لا النبي ولا الأئمة عقدوا لجانا لتدوين الحديث، لو سلم، فإن هذا الإشكال محلول على مباني الشيعة. لماذا؟ لأنه برحيل رسول الله صلى الله عليه وآله وعدم تدوين الحديث، هل يرتفع الحديث أو أن هناك وجود سيتكرر يمثل رسول الله صلى الله عليه وآله وفيه كل الحديث النبوي؟ وهذا معنى كتاب الله وعترتي. كتاب الله القرآن، عترتي يعني الأحاديث. فحديث رسول الله صلى الله عليه وآله منطوي في خلفائه الذين سيتكررون عبر الزمان. ونفس أحاديث الرسول عنده، يقول الصادق عليه السلام: حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث علي، وحديث علي حديث رسول الله، وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله قول الله جل وعلا. الأمر الثاني وهو أمر مهم، دعوى أن الرسول صلى الله عليه وآله وأن الأئمة لم يدونوا الأحاديث كذب محض. والشواهد على ذلك كثير. أول شاهد، التفت، ألم يأمر المستولي الأول بحرق الأحاديث؟ التفتوا معي جيدا، كيف يحرق الأحاديث إذا لم تكن مجموعة؟ هذا معناه أن الأحاديث كانت ماذا على عهد رسول الله؟ مدونة ومجموعة، ثم أمر بحرقه. الأمر الثاني، إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحث أصحابه دائما وأبدا على تدوين الحديث. روايات كثيرة في هذا المعنى. رجل من الأنصار كان يجلس عند رسول الله صلى الله عليه وآله، يسمع كلامه، يعجب بحديثه، ولكنه لا يحفظه. شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: ماذا أفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: استعن بيمينك. يعني ماذا؟ يعني دون الحديث. الأمر الثالث وهو المهم، في رواياتنا الكثيرة أن علي عليه السلام كان يدون أحاديث النبي صلى الله عليه وآله حتى تكون كتاب يعرف بكتاب علي، وكان هذا الكتاب يتناقل بين الأئمة واحدا بعد واحد، وكانوا يفتون الناس ويقولون: رأينا في كتاب علي كذا. بل أكثر من ذلك، كان علي عليه السلام يدون تحديث الملائكة لفاطمة عليها السلام. وفي الرواية أنه لما مات الباقر أودع صندوقا، لما مات الإمام الباقر عليه السلام أودع صندوقا فيه سلاح وكتب رسول الله عند ولده الصادق عليه السلام. إذن فالتدوين في عصر الأئمة، في عصر رسول الله، كان ماذا؟ كان نشطا، وكانوا يقولون: هذا الكتاب إملاء أو خط علي وإملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تبدأ السلسلة بعد ذلك. تعالوا معنا إلى الرواة من الطبقة الأولى في عصر أمير المؤمنين، كان من الذين يدونون الحديث الأصبغ بن نباتة، سليم بن قيس، ميثم التمار، عرفوا بأنهم يدونون حديث علي وغيره. إلى أن تسير السلسلة فنصل إلى عقد الصادق، إلى عقد الباقر عليه السلام والصادق عليه السلام. كان هناك تلامذة الأئمة عليهم السلام يدونون الحديث حتى اجتمع أصول يسمونها الأصول الأربعمائة، يعني كتب لأصحاب وتلامذة الأئمة سمعوا رواياتها من الأئمة سلام الله. المامقاني يقول كان دأب أصحاب الأئمة إلى عصر الكليني الصدوق الطوسي دأبهم تدوين الحديث، ويسارعون إذا أفتى الإمام بفتوى أثبتوها أو قال حديثا أثبتوها، بل في بعض الروايات كان أصحاب الأئمة يحملون في أكمامهم ألواحا، فكلما تكلم الإمام سارعوا لإثباته حتى لا ينسى. ولما يصل تاريخ الحديث والتدوين إلى عصر المحمدين الثلاثة كلين الصدوق الطوسي أيضا لم يكتفوا بأخذ ما ورد عليهم في الأصول الأربعمائة، وإنما نقحوها وضبطوها. 20 سنة كان الكليني يكتب الكافي، 20 سنة من عمره كان يقصد مضان الحديث لأجل كتاب هذا السفر الجليل. تفيد جيدا، كتبه بجهد مضني، لكن مع ذلك لم يسمه صحيح الكافي أو صحيح الكلين، ولا أحد من المصنفين عند الشيعة سمى كتابه بصحيح فلان. لماذا؟ لأنهم مع ذلك، مع أنهم قد راكموا جهودا في حفظ الحديث، إلا أنهم يريدون مسيرة التحقيق شنو؟ مستمرة، ومسيرة الاجتهاد لا تتوقف. إلى عصر الغيبة كانت هناك كتب كثيرة عند الشيعة، وكان المصنفون من الشيعة يعكفون عليها ضبطا وتحقيقا، وأخذوا أيضا ما أمكن من روايات الحجة، من توقيعاته، من سيره سلام الله عليه. فلا يستطيع أحد أن يأتي ويشخط الحديث هكذا بجرة قلم وينسى كل هذه الجهود ورعاية، بل أكثر من ذلك كان أصحاب الأئمة يعرضون بعض الكتب على الصادق على العسكري عليهم السلام، وكانوا يستحسنون تلك الكتب، دونوا الأحاديث إلى عصر الغيبة، أيضا دونوا التوقيعات، دونوا لنا سير الإمام الحج عليه السلام. سيرته مع جده الحسين، كيف كان يحيي هذه الظلام العظيمة؟ شيخ الوحيد يقول إن القميص الذي يعلقه الإمام الحجة في صدر الدار التي يسكنها هو قميص جده الحسين. قميص المخرق بضرب السيوف وطعن الرماح، أليس هو القائل إن لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك سمعي
وقلبي وبصري ورأيي وغواي لبيك أبا عبد الله. على ماذا تبكي يا ابن رسول الله؟ يبكي عليه طريحا قتيلا وحيدا بعيدا عن الأوطان، قد فارق الأغلى والإخوان. يبكي عليه معفرا على التراب، قد نحر نحره وكسر صدره وهتكت حريمه وذبح فطيمه. يبكي عليه ويتصور ما جرى عليه. أنا سمعت من بعض الفقهاء يقول مجلسان يعقدهما الحج في كل يوم على الحسين، مجلسا بالنهار يقرأ فيه خطبة الزهراء، ومجلس بالليل تقرأ فيه خطبة زينة. أليس هو القائل لأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع؟ يبكي يقول هذا العالم حتى تكاد أن تزهق روحه. وأبكي عليك بدل الدموع دما تلغفا تأسفا على ما دغاك، حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب. سيدي ماذا يغيجك إن صبرت لوقعة الطفل فظيعة أترى تجيء فجيعة؟ بأماض من تلك حيث الحسين بكربلاء خيل العدا طحن الضلوع. يتصور الإمام ما جرى على جده. عادة الميت حضروا لغلا، عادة الميت حضروا لغلا، هذا جايب ما إذاك غسله، هذا جايب جفن ذاك يفصله، هذا يحفر قبر ذاك ينزله. آية عاد ما جرت في كربلاء تمثلت أيام بن سيد الملا، الغسل دمه والجفن سافي الفلا. وياي آية عاد ما جرت في كربلاء تمثلت أيام بن سيد الملا، الغسل دمه والجفن سافي الفلا. شفنا الميت إذا من مات طبقه وفاه وغمض العين من جملة جميع الناس ما غير الشهيد حسين. شف الميت سبلوغه وجماله قطع ليدين اعدلونا على الجبلة ومن حسين قطع الرأس. إذا مات الفتى المعزوز وياي يا تصير زلزالة تنغض ناس للحفرة وناس تجيب شيالة تتحمل تسمع لو لا. وحسين بوقت الانزاع داس الشمر يا وسف صدر العلوم والله يا وسف صدر العلوم بخيول العدا يندى مشروط بشرع الإسلام لجنازة يجغزوها حتى جنازة المظلوم عمر بن سعد جغزوها. تدري شلون تجغيزه عمر بالخيل الله يساعد السجاد وياي من جاء يجمع الأوصال العشر بيشيله لبال الجسد ينشال شال وظلت الأعضاء تتساقط يمين شمال نادى يا عزيز الروح حالك ضيق الأنفاق لو قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقطوع والجفان ركبها ورد على الصدور لضلوع هذا والله هذا وين الجسد هذا الجسد وين الراس راس على القناة لو قلنا الجسد لما وياي وجاب الخنصر المقطوع والجفان ركبها ورد على الصدور هذا الجسد وين الراس راس على القناة مرفوع لابن زياد وتالي زيد منا يكسر الأضراء تتحمل تسمع هذا البيت لولا بيت الختام ظلت تجود بروحها زينب حزينة تنادي عسى متنا ولا للشام جينا يا حسين والله سفرة القشرة بيني وبينك يا عزيزي فرق البين، خويا الغضم والضيم من بعدك علاني، وبالشام يا ابن مشبع الضيم ومهاني، ارفع قضيبك يا الذي تكسر،
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وآل محمد، وارزقنا جميعا الحج. واغفر لنا تلك ذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام، شافي مرضانا، اقضي حوائجنا وحوائج السائلين، فك قيد أسرائنا، فرج عن شيخنا الجليل، اللهم صل على محمد وآل محمد، وبلغ بجودك وكرمك وفضلك ثواب سورة الفاتحة لأرواح أمواتنا وأموات المؤمنين ومن مات على الإيمان، رحم الله من قرأ لكم جميعا الفاتحة.